شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف. إن شاء الله درسنا اليوم ستكون نظرات في صورة غابر. هذه النظرات ستكون في اتجاهات متعددة، ليست في موضوع واحد، وإن شاء الله يكون الهدف العام سنبقى فيه اللي هو دائرة التدبر ودائرة الفائدة، وأن مجالات التدبر مجالات متعددة. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذي العرش. تلاحظ عن أن الله سبحانه وتعالى ذكر بأنه يرينا الآيات وينزل الرزق، وذكر بأنه رفيع الدرجات، لكن ذكر إدراجة في بين هذه الصفات شيء، فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لماذا الإتيان ولو كره الكافرون داخل صرد هذه الصفات؟ هذا فيه إشارة أن كره الكافرين لنصرة الدين ينبغي أن يستحضر المؤمن معها كذلك عظمة من تولى، يستحضر معها صفات الله جل جلاله وعظمته وتحكمه بالكون. فلو كره الكافرون هذا المشروع الإسلامي أن يتقدم، فتذكر أن الله رفيع الدرجات ذو العرش، وتذكر أن الله يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في التفريق بين نوعين من الذنوب: قال في أن الإسراف والارتياب هذا سبب للضلال، قال: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الإسراف في الأمور عادة يؤدي للتطرف، يؤدي للغلو، والارتياب كذلك هو التردد، هذا ما يؤدي للتأخر عن طريق الخير وعن منهج الخير. فينبغي للمؤمن لا يكون صاحب ارتياب، ولا يكون كذلك صاحب إسراف فيغلو فيكون من أهل الغلو من أهل التطرف، ولا يكون كذلك من أهل الارتياب الذين يتأخرون عن منهج الخير والتردد، لا يكون من أهل التردد ومن أهل الارتياب. ولكن اللفتة البلاغية هنا قال: ذكر قضية الإسراف والارتياب، وذكر قضية التكبر والتجبر، لكن نلاحظ أن في الإسراف والارتياب قال: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، ذكر الضلال. لكن بالنسبة للتكبر والجبروت ذكر الطبع، ذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالتكبر والتجبر لخطورته ذكر معه الطبع، ليس مجرد الضلال فقط. لكن بالنسبة للإسراف المسرف المرتاب هذا ذكر الإضلال، والإضلال يصدق على نسبة ولو كانت أقل نوع من أنواع الضلال. قال الله تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ينبغي المتأمل لكتاب الله سبحانه وتعالى أن يتأمل في سياق الكلام على النعيم عندما يقابل الكلام على العقوبة، فدائما تكون فيه معاني وأساليب جميلة يدركها المتأمل. عندما نقارن بين من عمل سيئة وبين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى مؤمن نلاحظ بعض المسائل. نلاحظ أولا تقابل في نوعية الجزاء: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، هنا ذكر الجزاء لكن ذكر الجزاء معنوي، ذكر جزاء معنوي
ما هو ليس شيء محسوس، ولكن في السياق للنعيم قال يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، يدخلون الجنة هذا شيء مادي محسوس. فهنا نوع بأن ذكر شيء معنوي في سياق من عمل سيئة، وذكر شيء مادي في سياق من عمل صالحا. كذلك ملي يجمل التقابل بين فلا يجزى في من عمل سيئة قال فلا يجزى إلا مثلها، بالتحديد فلا يجزى إلا مثلها، لكن في السياق من عمل صالحا قال فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب بدون تحديد. ذكر في السياق السيئة تحديد، وذكر في السياق النعيم بدون تحديد، يرزقون فيها بغير حساب. وهذا هو تقريبا النسق العام، من عمل سيئة من يجزى مثلها، لكن من عمل حسنة تضاعف له إلى أضعاف كثيرة، ذلك كان متناسق يكون يرزقون فيها بغير حساب مع العمل الصالح، فلا يجزى إلا مثلها مع من عمل سيئة.
ثم ذكر في الصورة أسلوب من أساليب الدعوي، من أساليب الدعاة الناجحين. في مؤمن آل فرعون يقول ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ترك التقابل عادة، التقابل العادي تركه دائما يقول لنكتة، التقابل العادي أن تكون يقول ما لي أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار، لكن عندما قال ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار هنا ترك التقابل. عندما يترك التقابل هنا نبحث عن النكتة البلاغية في الموضوع. من النكات البلاغية، والنكات لا تتزاحم كما يقول العلماء، معنى قد تكون فيه نكتة نكات أخرى في ترك التقابل طبيعي، قال ما لي أدعوكم إلى النجاة. هو لو قال ما لي أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار يكون ذكر الطرف الأقوى عنده وذكر الطرف الأشد عند الطرف الآخر، لكن هو خفف الموضوع قال ما لي أدعوكم إلى النجاة، ذكر عنده أخف شيء أقل نسبة عنده وهي قضية النجاة فقط، النجاة من النار، النجاة من العذاب، النجاة من العقوبة، أخف شيء عنده هو من جزاؤه هو الذي يعني. ولكن وذكر الجزاء العالي بالنسبة للطرف الآخر اللي هو طرف المشركين، قال وتدعونني إلى النار، أنتم تدعونني إلى النار، تدعونني إلى شيء عظيم، لو كنتم تدعونني إلى شيء سهل يكون عادي ممكن نقبل لكم حوار، لكن أنتم تدعونني إلى النار، لذلك اختير النار في الطرف الآخر. وخفف كذلك هم اللي في الطرف الآخر طرفه هو خفف القضية قال ادعوكم إلى النجاة، إلى النجاة فقط، لا هو يدعوهم إلى الجنة، لكن قال ادعوكم إلى النجاة تخفيف، ما تذكر أعلى شيء عندك وتذكر أشنع شيء عند الطرف الآخر، هنا يقع الصدام، وهذا يحتاج الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك في السياق أول الصورة ماذا يقول مؤمن آل فرعون؟ يقول إن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن يكو صادقا لموسى عليه السلام، إن كان صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، لا هو إن يكون إن يكو موسى عليه السلام صادقا يصبكم كل الذي يعدكم، هذا هو الحقيقة، لكن هو قال يصبكم بعض الذي يعدكم لأنه هو هنا لا يريد أن يكون ظاهر للحياز إلى موسى عليه السلام لأنه يكتم إيمانه، ذلك قال إن يكون صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، يصبكم بعض الذي يعدكم. هنا ذكر جزءا من الحقيقة وترك جزءا من الحقيقة من أجل المصلحة، وهذا يحتاجه من الإصلاح حقيقة، لا يكون حادين في ذكر المسائل، ولا بد تذكر المسألة كلها وإلا فيه تكون قضية تركا للمبادئ. هو لم يقل لم يصبكم كل الذي يعدكم، هو قال يصيبكم بعض الذي يعدكم، هنا لم يكذب، هو قطعا يصيبهم بعض الذي يعدهم، لكن هذا لا ينافي أن يصيب أنه ليس تكذيبا لأنه سيصيبهم كل الذي يعدهم، لكن مراعاة للظروف ومراعاة لكونه هو شخص غير مصنف في فريق موسى عليه السلام، لذلك احتاج أن يكون يظهر نوع من الحياء. كذلك من اللفتات التي ينبغي أن نقف عندها، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. لو قيل ولقد آتينا موسى الكتاب لكان الكلام صالح، هو موسى أوتي الكتاب، لكن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هنا نوع، ما بلاغة، ما نكتة تنويع هنا. هنا الكتاب هو وسيلة إلى ماذا؟ إلى الهدى، والهدى هو هي الغاية، الهدى هي الغاية، والكتاب وسيلة إلى هذه الغاية التي هي الهدى. الله سبحانه وتعالى يذكر مع موسى عليه السلام لجلالة قدر موسى، يقول: ولقد آتينا موسى الهدى. لا يذكر الوسيلة فقط، لا، موسى حصل الغاية، ولقد آتينا موسى الهدى، معنى حصل الغاية. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، لكن بني إسرائيل أورثناهم الكتاب. هنا يعلمنا الأدب حتى في الخطاب، عندما تخاطب نبي كريم وتخاطب قومه يقول لك: ولا تذكر الغاية في الكلام على موسى، وتذكر الوسيلة، كانت وسيلة طيبة الحمد لله بذكر الكلام على بني إسرائيل. كذلك من اللفتات التربوية في السورة، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هنا ذكر فريق ضال، وفي الأخير قال: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. في هذا إشارة جميلة أن ينبغي للمؤمن أن يكون تركيزه على سلامته هو، لا يكون منشغل بنقد الآخرين، بتشخيص الآخرين. صحيح يبين الباطل، لكن شغلك الحقيقي والذي يعنيك في الأصل أن تسلم أنت، أن يسلم أمرك. لذلك عندما ذكر هذا الفريق الضال ماذا قال؟ ما كان توجيه الله سبحانه وتعالى في التعليق على القضية، قال: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. أنت استعذ بالله، استعذ بالله مما وقع في هؤلاء. لذلك هذا يكون دائما مهم جدا للمصلح، لا يصيبه الغرور عندما يجد يرى شدة ضلال الآخرين. أنت استعذ بالله واحذر. وهنا فاستعذ بالله معناها القضية صعبة جدا، وتحتاج أن يعيدك الله سبحانه وتعالى، ليس شيئا أنت لا تنقذ نفسك من هذه القضايا، بل تنقذها بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى منها. وهذا فيه نوع تسليم، وفيه نوع خوف من عدم السلامة. كذلك من اللفتات التي ينبغي أن نقف عندها، كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في السورة: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن نحن نجد عبارة أكبر هذه ذكرت في أول الصورة: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان وتكفرون. هنا يذكر خلق السماوات والأرض ويقول أكبر من خلق الناس. فيه نوعين، عندنا عبارة متكررة مرتين، لكن للتنويع الجميل ولا يكون فيه تكرار فقط، أكبر يذكر لنا أكبر في الجانب المادي، ويذكر لنا أكبر في الجانب المعنوي اللي هو جانب المقت. فحتى العبارة عندما تتكرر بداخل السورة هذه مهمة جدا، مظهر مظاهر القرآن الكريم، بلاغات القرآن الكريم، عندما تكرر الكلمة عادة عندما تربط بينها تجد رابط يربط بين كلمتين. لماذا هذه الكلمة ذكرت ونفس الكلمة ذكرت في مكان آخر؟ عادة يكون فيه رابط بينهما يبين معنى بلاغي. بارك الله فيك.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.